الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: أقول أما قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه. كان الكلام في الصورة الثالثة من المسألة الثالثة. الصورة الثالثة هي أن يبيع الشخص مالا عن المالك معتقدا أنه ليس مالكا، ثم يتضح أنه هو المالك. وبينا في الدرس السابق أن المصنف ذكر المثال المشهور لهذه الفرضية، لهذه المسألة، لهذه الصورة، وهي ما لو باع الابن مال أبيه معتقدا أن الأب حي فبان ميتا قبل وقوع العقد، فهل يصح هذا العقد أو لا، وهل يحتاج إلى الإجازة أو لا؟ قلنا الكلام في مقامين: الأول في صحته، والثاني في الاحتياج إلى الإجازة. أما المقام الأول بيناه في الدرس السابق، وأن المشهور قال بالصحة، ويمكن إسناد الصحة لدليلين أو وجهين، ومع ذلك خالف أو نسبت المخالفة لبعض الأعلام وقالوا بعدم الصحة، واستدلوا بثلاثة وجوه تقدم بيانها في الدرس السابق. يقع الكلام اليوم إن شاء الله تعالى في مناقشتها. أما الأول، الوجه الأول فحاصله باختصار حتى ندخل في مناقشته، أن البائع وهو الابن لم يقصد البيع عن نفسه، وإنما قصد البيع عن الأب، قصد البيع عن المالك، فبالتالي لا يمكن تصحيح العقد للابن ولا يمكن تصحيحه للأب. أما للأب فواضح لأنه ميت، وأما للابن فلعدم قصد البيع له. ومع ذلك ينطبق ما يقال من أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فلو صححنا العقد للابن يكون العقد المصحح مخالفا لقصد المنشئ، وهذا غير ممكن. هذا أصل الدليل. ناقشه المصنف بما حاصله أن الابن وإن قصد البيع عن الأب ولكن لم يكن قاصدا الأب بشخصه بما هو أب، وإنما قصد البيع عن الأب بما هو مالك، قصد البيع عن الأب بما هو مالك. غاية الأمر أنه أخطأ في تطبيق المالك على الأب، كان يعتقد أن الأب هو المالك ولكن في الواقع المالك هو نفس الابن، فيكون قصد الابن حينما باع قصده حقيقة هو أن يبيع عن المالك، وهذا الخطأ في التطبيق، هذا الاشتباه في التطبيق لا يضر كما تقدم أكثر من مرة من المصنف تقريب عدم قدح هذا القصد في صحة العقد، وتذكرون إن شاء الله وذكرت له قاعدة أن وقوع الشيء من حيثيتين فهو واقع لتلك الحيثية، فالبائع حينما قصد حيثية الملك في الأب فالعقد يكون دائرا مدار تلك الحيثية أينما وجدت في نفس الأمر والواقع. وبما أنها في نفس الأمر والواقع هي للابن، فإذا قصده بمنزلة لا قصد، وإنما حقيقة هو قصد البيع عن المالك، وبما أنه هو المالك فيكون العقد صحيحا له للابن. صار واضح إن شاء الله؟ نعم، من قال في هذه المسألة ببطلان البيع الفضولي من رأس، من قال ببطلان البيع الفضولي من رأس من الأساس لاشتراطه المقارنة بين العقد والرضا، إذ بعض الأعلام اشترط مقارنة الرضا رضا المالك لإنشاء العقد، وإلا وقع البيع أو العقد باطلا. بناء على هذا المبنى نعم يقع البيع باطل، لأن الرضا من المالك وهو الابن وقع حينما علمه، أما حينما أنشأ العقد لم يكن راضيا ببيعه بما هو له، وإنما كان راضيا ببيعه بما هو للأب. والذي يصحح العقد الرضا المصحح للعقد أي رضا؟ أو رضا المالك بما هو مالك؟ رضا المالك بما هو مالك، لا رضا المالك مطلقا بأي نحو كان. والابن حينما أنشأه كان راضيا ببيع هذا المال وهذه العين، ولكن لا بما هو مالك، وإنما بما أن المالك الأب. وحينما علم يتحقق منه الرضا، فيكون الرضا متأخر، فبناء على اشتراط المقارنة يقع البيع باطل. وسيأتي الكلام في أن الرضا المتأخر من هذا كافي أو ليس بكافي في المقام الثاني حينما نبحث الإجازة، وعندنا مقام ثاني أن الإجازة نحتاجها وما نحتاجها في هذا العقد في المقام الثاني راح. لكن الآن على فرض أنه الابن بعد أن علم بأن العين له، على فرض أنه رضي، فيكون العقد في زمان والرضا في زمان آخر متأخر عن العقد، فعلى مبنى اشتراط المقارنة بين العقد والرضا يقع هذا البيع باطل. أما على مبنى المصنف والمشهور الذين اكتفوا بتأخر الرضا وبتعبير المصنف لا دليل على اشتراط المقارنة، فحينئذ العقد يقع صحيحا. صار واضح إن شاء الله؟ قال أقول أما قصد نقل الملك، يناقش الوجه الأول، أما قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه في وقوع العقد والبيع المن عن الابن، لأن الابن إنما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إن الأب مالك باعتقاده باعتقاد الابن، لأن الابن إنما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إن الأب مالك باعتقاد الابن، وهو يعني أنه أنشأ عن المالك ولا لا خصوصية للأب. ففي الحقيقة إنما قصد الابن النقل عن المالك، الابن حينما باع صحيح هو قصد البيع عن الأب، لكن هو ليش قصد عن الأب؟ ها هو كان معتقد أنه الأب مالك، فهو بدل أن يأتي بالقاعدة العامة يقول بعته عن مالك الدار قال بعته عن أبي. إنما قصدا ففي الحقيقة إنما قصد الابن شنو؟ النقل عن المالك، لكن أخطأ في اعتقاده أن المالك أبوه، يعني أخطأ في التطبيق، في تطبيق المالك على مصداقه الخارجي. وقد تقدم توضيح ذلك في عكس المسألة، إحنا اللي الآن اللي نبيع المسألة اللي عندنا شنو؟ ما شخص يبيع ماله عن الغير، شلون هذا الابن الدار إله المال له، ولكن يبيع المال الذي له عن من يبيعه؟ عن الغير. احنا سابقا كانت عندنا عكس هذه المسألة اللي هي أن شنو؟ يبيع مال الغير عن نفسه له، يبيع له قلنا هنا هو شنو اللي خلاه يبيع له لنفسه؟
اعتقاد
انه ولو عدوانا هو يبيع عن نفسه باعتقادي انه مالك ولو عدوانا، والا لو لم يتحقق منه هذا القصد لم يتحقق منه قصد البيع ولا المعاوضة، فيقع البيع بالرأس باطل. هاي بيناها سابقا. الآن المصنف يقول هذا اللي احنا به عكس ما سبق، لكن النقطة واحدة وهي أن ما يقصده في البيع عن المالك غاية الأمر أنه يطبق المالك خطأ تارة على نفسه في المسألة السابقة وعن الغير في هذه المسألة. واضح إن شاء الله؟
شيخ، في من باع مال غيره لنفسه عدوانا، ألم يكن هناك الفرض أنه يبيع معتقدا نفسه بائعا مالكا؟
أي
هناك صححنا على اعتبار أنه مجاز سكاكي ونحو ذلك اللي تقدم، فهنا هو لا يعتقد نفسه مالكا وإنما يعتقد غيره مالكا.
خلنا نستذكر ذيش المسألة. ذيش المسألة شنو كانت؟
باع مال غيره،
يبيع مال الغير عن نفسه. مال الغير عن نفسه، شنو قلنا هناك؟ هو باع مال الغير، هو باع ذلك المال عن نفسه. هل يمكنه أن يقصد نفسه بشخصه بما هو بنفسه أو باع عن نفسه بما هو مالك؟
باع بما هو مالك عدوانا.
عدوانا غيره هذا ما يأثر، ولو عدوانا هاي شوف أصلا تعبيرنا ولو عدوانا يعني هذه أي فرضية صح، مو مهم. المهم هو لماذا باع عن نفسه؟ ليش ما باع عن المالك؟
اعتقاد أنه مالك.
بعد أكو فشي ذكرنا أمس، هم ذكرنا هو كان يريد إدخال الثمن في كيسه. هذا البائع كان يريد إدخال الثمن في ملكه في كيسه، وهو يعلم بمقتضى المعاوضة أن الثمن لا يدخل إلا في كيس من خرج منه المثمن، فهو ينزل نفسه منزلة المالك عدوانا مجاز سكاكي غيره مو مهم، لكن المهم نزل نفسه منزلة المالك مقدمة لإخراج المثمن منه وإدخال الثمن في كيسه. خب يجي هنا يقول هو شنو قصد؟ قصد عن نفسه، نزل نفسه مالك. يقول هذا ما يأثر كيفما كان هو قصد إدخال الثمن في كيس من خرج منه المثمن، هو اشتباهان خطأان عمدان عدوانان مو مهم، هو تصور أن المالك نفس البائع فقصد إدخال الثمن في كيسه بما أنه مالك. احنا بلسان الحال نجي شنو قاطبا نقول له انت مشتبه في انك المالك، الثمن يبحث عن المالك الواقعي، من اين خرجت العين واقعا؟ من اين؟ من زيد، من ملك زيد، فالثمن يذهب ويدخل بقصدك انت اللي قصدت، انت قصدت ادخال الثمن في كيسك بما انت بعينك او بما انت مالك. وبالتالي حيثية المالكية هي المصححة للمعاوضة، ملتفتين؟ حيثية المالكية هي التي صححت المعاوضة، حيثية المالكية لا تعتمد على القصد، لا بإرادة فلان يقصد كذا أو يقصد كذا أو يريد كذا تتغير المالكية، الملكية لها أساليبها الشرعية العقلائية التي تنتقل من وإلى. فالكتاب إذا كان ملك زيد وباعه عمر عن نفسه، هذا كون عن نفسه لا تغير من الواقع أن الكتاب ملك لزيد، فحتى لو قصد البيع عن نفسه وبالتحليل أنه نزل نفسه منزلة المالك، حتى لو نزل نفسه منزلة المالك، هذا التنزيل هذا القصد لا يغير من أن الكتاب حقيقة هو في ملك زيد. واضح إن شاء الله؟ خب بالتالي هو شنو قصد؟ قصد إدخال الثمن في كيسه بما هو مالك. نقول له هاي أنت كونك أنت المالك هذا اعتبار منك واعتبارك لا اعتبار له لا قيمة له. إذ الثمن يدخل في كيس المالك الحقيقي في من خرج منه المثمن، والمثمن خرج من من؟ من كيس زيد، يخرج الثمن يدخل في كيس زيد. فإذا يصح البيع المن للمالك إذا أجاز. تعال إلى ما نحن فيه، نفس النكتة مع مع شنو عكسه، يعني إبدال الأدوار. المال لنفس الشخص العاقد يبيع عن الغير، ولكن باع عن من؟ باع عن الغير. هو لماذا قصد البيع عن الغير؟
ليدخل الثمن
في كيس الغير. لماذا أراد إدخال الثمن في كيس الغير؟ باعتقاد أن الغير مالك، فهو قصد البيع عن الأب باعتقاد أن الأب مالك، بمعنى أنه قصد إدخال الثمن في كيس الأب المالك. الأب كخصوصية مائلة، تمام الخصوصية للمالك، يعني أنه قصد إدخال الثمن في كيس المالك. هو معتقد أن المالك الأب، ولكن الثمن واقعا يدخل في كيس المالك الواقعي. من هو المالك الواقعي؟ نفس الابن، نفس البائع. فيكون الثمن بمقتضى قصده، بعقده وبمقتضى قصده يدخل الثمن في ملكه هو. نعم عندنا هاي المشكلة فقط، أن الرضا متحقق لو ما متحقق بما هو مالك. هاي راح تجينا بالمقام الثاني، أنه إذا قلنا بالإجازة راح نحقق الرضا المتأخر، فيجي الخلاف أنه من يقبل بالرضا المتأخر يصح البيع، ومن يشترط المقارنة يبطل البيع. يعني من يقول ببطلان البيع الفضولي مطلقا، هذه يصير بعد شنو من مصادق بطلانها لعدم تحقق شرط مقارنة الرضا للعقيد. صار واضح إن شاء الله؟ يجينا ليش ندخل به؟ يجينا هو الآن نكتتها واضحة. هو من باع ما كان راضي بما هو مالك، كان باع راضي بما هو فضولي مثلا، أو كان راضي ببيع مال الغير، لكن ماله يبيعه، يعني باع بيت أبوه، باع بيت الوالد، نقول له لو كان بيتك تبيعه؟ إذا قال إيه هو هاي إجازة. إذا قال لا ذا البيت مالتي ما أبيع، معناته ما رضا، لا حين العقد أكو رضا بما هو مالك ولا بعد العقد فيبقى. نعم. وقد تقدم توضيح ذلك في عكس المسألة، أي ما لو باع ملك غيره باعتقاد أنه ملكه. نعم، من أبطل عقد الفضولي لأجل اعتباري، لأجل اشتراطي مقارنة طيب نفس المالك للعقد، قوي البطلان عنده هنا. من يقول ببطلان البيع الفضولي لاشتراط المقارنة، فهذا هنا ماكو اشتراط، ماكو مقارنة، فإذا يبطل لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه. ولذا نقول نحن كما سيجي في المقام الثاني حينما نبحث الإجازة، نحتاجها لو ما نحتاجها. ولذا نقول نحن مصنف باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد لعدم حصول طيب النفس حال العقد. واضح إن شاء الله؟ هذه مناقشة. فإذا تبين أن الدليل الأول للقائل بالبطلان غير تام، غير صحيح. مناقشة الدليل الثاني. شنو كان الدليل الثاني؟ أن هذا البيع معلق، وإن كان بحسب الظاهر منجز ولكنه معلق، فهو في قوة التعليق على موت الأب، وكأنما البائع كأنما الابن يقول بعتك هذا المال أو هذا العين إن كان أبي ميتا أو إن كان مورثي ميتا. يناقش المصنف هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى، يقول المصنف هناك تهافت وتنافي بين الدليلين، بين الدليل الأول والدليل الثاني. شوية ركز، عبارة المصنف كلش مختصرة في هذه المناقشة. الدليل الأول يبتني على أن البيع يكون عن المالك، عن الأب، كلاهما عن المالك، لكن الأول عن الأب. شوية تذكروا وياي، الدليل الأول شنو كان يبتني؟ كان يتقوم بأنه بيع عن الأب.
نعم.
تمام؟ ذلك كان وجه الدليل وجن مناقشته أنه قصد البيع عن عن الأب، فكيف يمكن أن يصح لنفس الابن؟ فهو يتقوم بأن البيع عن من؟ عن الأب. الدليل الثاني يتقوم أن البيع عن الابن. كيف يتقوم أن البيع عن الابن؟ لأنه إذا افترضنا التعليق، فرض التعليق يعني أنه نريد تصحيح البيع، تصحيح العقد عن الابن. إذ لو كان عن الأب لا حاجة لأن نفرض موته. لماذا نفترض موت الأب، التعليق على موت الأب؟ كي نمنع صحة البيع للأب ويكون البيع عن الابن. فإذا فرضية التعليق، فرضية التعليق في الدليل الثاني تبتني على أن العقد أنشئ عن الابن، يعني باع لنفسه، ولا يمكن فرض بيع الابن لنفسه إلا أن يكون الأب ميت. شوية التفتوا وياي، هو متى يصح للابن أن يبيع عن نفسه؟ إذا كان الأب حي الابن ما مالك، إذا كان الابن ميت الأب ميت الأب الابن يملك، إذا الابن يملك يبيع عن نفسه. أكرر، إذا كان الأب حي لا يمكن أن يقع العقد للابن. ليش؟ يعني الأب مالك، فمثل ما قلنا بالدليل الأول الثمن يدخل في كيس المالك الواقعي. إذا كان الأب ميت يمكن أن يقع البيع لمن؟ للابن. ليش؟ لأن الابن راح يصير مالك واقعي. وإحنا بالدليل الثاني شنو قاعد نفرض؟ ماذا نفرض في الدليل الثاني؟ تعليق البيع على موت الأب. موت الأب ينسجم مع البيع للأب أو للابن؟
للابن.
فإذن العقد البيع، الدليل الثاني، إذن الدليل الثاني يتقوم بكون البيع عن من؟
الابن.
عن الابن. فنجي نسأل نقول يا أيها المستدل، أنت تريد إثبات صحة العقد للأب للابن، الدليل الأول يوصلك إلى إثبات صحة العقد للأب، الدليل الثاني يوصلك إلى تصحيح العقد للابن. الدعوة واحدة أو دعويان؟ شنو كم دعوة عندنا؟ هاي دائما مرة صار هيك كلام وبعض الأخوة كأنما توقف. الدليل لا يراد منه التمامية مطلقا، وإنما التمامية على مركز الدعوة. ماذا كنا ندعي من في بداية المسألة، في بداية الصورة الثالثة؟ أن يبيع الشخص مالا باعتقاد أنه ليس مالكا ثم يتبين أنه مالك، فهل يصح العقد أو لا؟ يصح لمن؟ لنفس البائع، لنفس الذي تبين أنه مالك، لا مطلقا. وبالمثال إذا باع الأب الابن مال أبيه ثم تبين أن الأب ميت، نريد أن نصحح العقد لمن؟ للأب أو للابن؟ للابن. فإذا تمام الكلام في الدعوة أن العقد الذي أنشأه الابن عن المالك، فرض هي هذه أن يبيع عن نفسه، هي راح تجينا الصورة الرابعة. أما الصورة الثالثة أن يبيع عن ال، طبعا أنا مركز على تعبير عن مو لا، لأنه لا يصير مشتري، عن يعني بائع. فبعض التعبيرات حتى بالكتاب يبيع لنفسه، لا بالدقة يبيع عن نفسه. فالابن حينما باع عن الأب نسأل هل يصح هذا العقد للابن أو لا؟ الدليل الأول جاء موافق للدعوة، هو باع عن الأب ونريد أن نصححه للابن. أما في الدليل الثاني كأنما أنتم تريدون تقولون العقد من البداية يقع لمن؟
للابن.
وإلا ما فائدة التعليق؟ التعليق إنما يكون تعليقا إذا كان العقد واقعا عن الابن. أما إذا كان واقعا عن الأب، التفتوا ياي، أما إذا كان العقد واقعا عن الأب ففرضية التعليق تنافي العقد. كيف يبيع عن الأب وهو ميت؟ أبيعك دار أبي إن كان ميتا، يعني أبيعك دار أبي عن أبي إن كان ميتا، هذا لا يصح. الذي يصح مع التعليق أبيعك دار أبي لي عني إن كان ميتا. هنا إذا كان ميت أنا أملك الدار، فأنا أبيع عن نفسي كي أملك الثمن. لكن هذا كله إذا كان الأب ميت. فإذا التعليق لا ينسجم إلا مع كون البيع عن الأب، عفوا عن الابن، لا ينسجم إلا إذا كان البيع عن الابن. فإذا هذا الدليل ينافي الدليل الثاني، يقع في تهافت مع الدليل الأول. واضح إن شاء الله؟ واضح. المناقشة الثانية، يقول المصنف لا نسلم كون البيع حقيقة معلق لا تعليق في المقام، لأن التعليق إنما يقع، متى يقع التعليق؟ على غير المعلوم. إنما يقع التعليق على غير المعلوم، وحسب الفرض الابن يعلم ويعتقد أن الأب حي ولو كان خلاف الواقع، لكن هو بالتالي احنا نريد نشوف أن الابن حينما أنشأه أنشأه معلقان أو أنشأه منجزا. بما أن الابن يعلم أن الأب حي فلا يمكنه إنشاء العقد معلقا على موت الأب، لأنه يعلم بعدم موت الأب. والتعليق إنما يكون تعليقا يقع معلقا إذا كان المعلق المنشئ، إذا كان المنشئ جاهلا بالمعلق عليه. وفيما نحن فيه الابن يعتقد حياة الأب وهو يبيع عن نفسه حسب فرض الدليل الثاني، هيك يكون يصير، لأن التعليق يكون ينسجم، يكون التعليق يبيع عن من؟ عن نفسه، عن الابن. فلا بد أن يكون منجزا لا معلقا. وبعبارة ثانية، أن الابن يعتقد حياة الأب، ومعنى التعليق أنه لا يعلم حياة الأب، وهذان لا يجتمعان بالتحليل الآتي: أن في قرارة نفس الابن جهتان، في قرارة نفس الابن حينما أنشأ هذا العقد جهتان، إذا ضممناهما مع بعضهما يحصل تنجيز لا تعليق، وهما الجهتان: الجهة الأولى أن الابن يقول في مقام إنشاء العقد أبيعك كذا إن كان أبي ميتا، أبيعك كذا إن كان أبي ميتا، فهو يبيع عن نفسه. هاي أرجو التركيز بها: أبيعك كذا، أبيعك الدار إن كان أبي ميتا. يعني هو شنو إذا كان الأب ميت؟ يعني راح يبيع عن شنو؟ عن نفسه. هاي فتشي في قرارة نفسه، وإن كان ما ملتفت جاي نقول هذا بالتحليل. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه يعلم حياة أبيه. الجهة الثانية أنه يعلم حياة أبيه، يعني يعلم بعدم تحقق المعلق عليه. هو علق على الموت، هو يعلم عدم الموت. إذا ضممنا هاتين الجهتين لبعضهما لا يكونوا، لاحظ النتيجة، إذا ضممنا الجهتين لبعضهما فلا يكون عقد الابن محصلا إلا بالبناء على البيع لنفسه ولو عدوانا. هاي طبعا نقول ولو عدوانا يعني منزل نفسه منزلة المالك. أعيد العبارة، إذا ضممنا الجهتين لبعضهما فلا يكون لعقد الابن معنى محصل إلا إذا كان يبيع عن نفسه منجزا بما هو مالك، بما أن الابن مالك. ملتفتين؟ فلا تعليق في البين حينئذ. أكرر لو واضح. ثم يستدرك المصنف، اللهم إلا أن يراد، إلى آخره. في هذا الاستدراك كأنما المصنف يريد أن يقول قد يناقش البعض في هذا الجواب بما حاصله، قد يناقش البعض هذا الجواب بما حاصله أن هذا القصد غير المعلق، أن هذا القصد غير المعلق ظاهره التنجيز، ظاهره عدم التعليق، ولكنه واقعا معلق، لأن القصد الحقيقي المانع من التعليق، القصد الحقيقي المانع من التعليق هو قصد المالك الحقيقي، هو قصد المالك الواقعي. بعبارة أخرى أو بيانه أن المصحح للبيع، المصحح لكل عقد بيع، هو القصد من المالك الحقيقي. وكون الابن كذلك، كون الابن كون الابن مالك حقيقي معلق على موت الأب. التفتت؟ أن المحقق للقصد الحقيقي هو قصد المالك الحقيقي، وقصد الابن كمالك حقيقي معلق على شيء أو لا؟ قصد الابن كمالك حقيقي معلق على موت الأب. إذا الأب حي قصد الابن لا يكون قصد مالك حقيقي، إن كان الأب ميت كان قصد الابن قصد مالك حقيقي. وياي؟ وبما أن الابن يعتقد حياة الأب، وبما أن الابن يعتقد حياة الأب، فحتى لو قصد بما هو مالك فقصده صوري لا حقيقي، فلا يكون البيع صحيحا، لأنه فقد، لأن العقد، لأن البيع فقد القصد المصحح للبيع وهو قصد المالك الحقيقي. صار واضح إن شاء الله؟ ويشهد شاهد المصنف يجيب لهذه المناقشة، ويشهد لهذه المناقشة ما ذكره الشهيد الثاني بالنسبة للفضولي والمجبر المكره ذات ذكره، حيث قال بأنه شنو؟ أنهما قاصدان اللفظ دون المعنى. يقول لأنه ماكو قصد حقيقي، لأنه هذا مكره، وحال الإكراه يفقد اختيار الإنشاء، وهذا الفضولي هو يعلم بنفسه ليس مالكا، فحتى لو قصد كل منهما، حتى لو تلفظ وقصد فقصده صوري يعني واقعا لم يكن قاصدا المعنى. هو حتى لو قصد المعنى لكن قصده قصد، إذا تذكرون في محله إحنا بينا قلنا هو ماكو واحد يجي ما قاصد معنى، حتى اللي يتلفظ ألفاظ من دون معانيها هو قاصد معنى، وهو معنى أن يأتي بالأصوات بما هي ألفاظ للتعليم أو الإعراب أو غيره. ما ممكن أنه يعني هذا فقط إذا كان نائم آلة تصدر أصوات من دون معنى. نعم هذا اللي يقولوه بأنه هذا اللفظ لم يقصد منه المعنى، يعني لم يقصد معناه الموضوع له. فالفضولي والمكره، راجعوا إذا تحبون يعني المطلب هناك فصلنا. الفضولي والمكره حينما ينشئان العقد وإن قصدا، إلا أن هذا القصد لم يكن هو القصد الحقيقي، لأنه لم يكن من المالك بما هو مالك، ولم يكن من المالك بما هو مختار، فلا يكون قصد حقيقيا وإنما قصد صوري. والذي يصحح البيع والعقد هو القصد الحقيقي، القصد الواقعي والفضولي. والمكره لا يصدر منهما القصد الحقيقي. هذا ما ذكره الشهيد وتفسير ما أراده الشهيد في هذه المسألة.
نعم. بالنسبة للاستدراك هذا مو رجعنا لنفس الدعوة ونفس الوجه.
اي
هو الوجه
يعني هو يعني المناقش هو بالتالي يناقش الجواب. احنا مو عندنا دليل على البطلان.
نعم.
المصنف اجى ناقش.
نعم.
اللي يجي يناقش في الجواب. نعم. يريد ان يقول ان الجواب ليس بصحيح والدليل على البطلان صحيح،
ولكن احتج بنفسي ما احتج به.
لا اجى ضعف صوري وواقعي. المصنف حينما ناقش قال لا تعليق لأن
لوجود المعلومية،
لأن البائع الابن حينما أنشأ على ما هو يعلمه.
نعم.
وهو حياة الأب، فإذا كان يعلم حياة الأب فهو قاصد عن نفسه ولو عدوانا قصد نفسه.
نعم.
أجت المناقشة شو تقول؟ هذا صحيح قصد عن نفسه، ولكن هذا قصد صور وحقيقي وصوري. صحيح هو قصد عن نفسه، صحيح الابن قصد البيع عن نفسه، لأنه يعلم أن البيع إذا لم يكن عن نفسه لا يكون صحيح، ولكن هذا قصد حقيقي لو قصد صوري. والمرة خلينا نقول هو خلينا نجي نشوف هو شنو مراد من القصد الصوري وقصد الحقيقي. القصد الحقيقي يعني من المالك الواقع الحقيقي الذي يعلم يعلم والواقع طبق علمه أن المال ملكه فيقصد إخراجه، هذا قصد حقيقي. أما قصد صوري قصد ينشئه العاقد عن اختيار والتفات ولكن لا واقع له، مثل ما أنا الآن أقصد حقيقة أن ألبس النظارة للجدار، حقيقة أقصد يقصد حقيقة، ولكن هذا قصد حق قصد صوري مو واقعي. ملتفت؟
نعم.
هذا منه اللي يناقش المصنف يقول صحيح أنت بالمناقشة إجيت قلت ماكو تعليق وأكو تنجيز، لكن هذا التنجيز صوري وإحنا نريد التنجيز الحقيقي. التنجيز الصوري والحقيقي بتبع القصد الحقيقي والصوري، وهذا الابن حينما أنشأ قصد البيع حقيقة ولكنه قصد صوري لا قصد واقعي لا قصد حقيقي،
لأنه ليس مالكا ولا يمكن أن يكون مالكا،
لأن القصد الحقيقي الواقعي لا يكون إلا من المالك. خب هذا استدراك قد يناقش يجيب المصنف وياي.
نعم.
عندنا دليل اللي هو الدليل الثاني، ناقشه المصنف في مناقشتين، الأولى التهافت الثاني أنه ماكو تعليق أكو تنجيز. المناقشة الجواب الثاني مال المصنف نوقش بهذه المناقشة، أجى المصنف يرد هذه المناقشة. شنو الرد؟ يقول المصنف نعم، ومن قال أن العقد لا يصح إلا بالقصد الحقيقي، القصد الصوري كافي، نسلم أن هذا قصد صوري من الابن، ولكن لا نسلم أن المصحح للعقد هو القصد الحقيقي، وإلا لو قلنا بأن القصد المصحح للعقد هو فقط القصد الحقيقي لا لازم بطلان البيع الفضولي من رأس، لأنه أساساً نحن كيف صححنا البيع الفضولي مع أنه هو البائع نفسه يعلم أنه ليس مالكاً؟ لابد أن يكون قصد صوري. نعم بالإجازة يتحقق القصد الحقيقي من المالك، لكن حين الإجازة متأخر، وهذا كافي. وفي المقام كذلك نحن نقول الآن هذا العقد الصوري، القصد الصوري كافي، وحينما نقول بلزوم الإجازة، الإجازة هي المتممة لصحة العقد. قال وأما ما ذكر من أنه في معنى التعليق ففيه مع مخالفته لمقتضى الدليل الأول كما لا يخفى. هاي المناقشة الأولى قلنا العبارة كلش مقتضبة، بينا قلنا تهافت، الدليل الأول مبني على أن البيع عن الأب، والدليل الثاني مبني على أن البيع عن الابن، وهذا تهافت. ففيه كذا منع الثاني، مناقشة الثانية للدليل الثاني، منع كونه في معنى التعليق. أساسا تعليق ماكو، لأنه إذا فرض أنه يبيع، إذا فرض أن الابن يبيع مال أبيه عن نفسه كما هو ظاهر هذا الدليل، التفت وياي ترى غيرنا ها، لأنه إذا فرض أنه يبيع مال أبيه شنو يعني عن نفسه؟ احنا ترى اصل الفرضيه يبيع عن من؟ عن المالك. فشلون اجي نقول عن نفسه؟
اللام مثل ان يبيع،
مو مشكله باللام وعن، عف لنفسه. احنا اصل فرضياتنا يبيع عن من؟
عن المالك الاصلي.
فشلون المصنف يقول لانه اذا فرض انه يبيع مال ابيه لنفسه او عن نفسه؟
هذا خلاف التعليق، احنا عكسنا القضية.
يعني
أصل الفرضية عن الأب، ولكن اللي ينسجم ويا التعليق.
أحسنتم، يعني حتى نصحح الدليل الثاني راح نجي نتعامل مع الدليل الثاني على أنه صحيح، على أنه يكون أكو تعليق. هذا على إذا كان ميتا يبيع عن من بعد الابن؟ يكون عن نفسي. واضحة الفكرة؟ نعم. كما هو ظاهر هذا الدليل، هاي عبارة شوف يقول كما هو ظاهر هذا الدليل عن نفسه، وإلا أصل فرضية يكون عن المالك، فهو إنما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه. هو يبيع عن أبيه باعتقاد أن الأب حي، فيبيعه كبيع الغاصب. مو قلنا بالنتيجة النهائية راح يصير يبيع عن نفسه ولو عدوانان؟ فهو إنما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه، فبيعه كبيع الغاصب مبني على دعوى السلطنة والاستقلال على المال لا على تعليق للنقل. وكأنما نزل نفس منزلة المالك ويبيع عن نفسه لا على تعليق للنقل بكونه منتقلا إليه بالإرث عن مورثه، لأن ذلك لا يجامع مع ظن الحياة، ما يجتمع أنه هو يبيع معلق وهو يعلم بحياة الأب. تريدون نصححها؟ يبيع عن نفسه منجزا معلق على الموت.
يعني وكان العبارة تقول أنه يصح على ادعاء الملكية كما في الغاصب، ولا يصح في فرض التعليق.
أي يعني أنتوا تريد تقولون بأنه أكو تعليق.
نعم.
إذا أكو تعليق كون يصير عن نفسه، إذا عن نفسي بعد ماكو تعليق. هيك. اللهم إلا أن يراد أن القصد الحقيقي إلى النقل معلق على تملك الناقل، وبدونه، بدون القصد الحقيقي فالقصد صوري. بينا إن شاء الله، واضح ما واضح؟ على ما تقدم، هذا شاهد على ما تقدم من المسالك من أن الفضول والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. لكن فيه يناقش الاستدراك، لكن فيه حينئذ أن هذا القصد الصوري كاف، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي. ولا أدري نقول القصد الصوري مو كافي ولا قصد حقيقي، هذا يعني أنه باب الفضول من البداية صارنا جد سنة نشتغل به كله كون اللفان خلاص يقول هذا كله تبين كلامنا مو صحيح. يقول احنا بنينا المطلب كله على انه العقد الصوري القصد الصوري كافي. ومن ذلك يظهر ما بيشي هذا وما نقدر نخليه ولو ضايق ما تعبناكم اليوم. الدليل الثالث شنو كان؟ ان هذا البائع عابث، لانه لما كان يعلم بان الاب حي ويعلم ان حق البيع للمالك وهو الاب، ومع ذلك هو ينشئ البيع، فاذا هو يعلم ان الفاظه ما لها اثر، فاذا هو شنو؟ عابث هازل، ياتي بالفاظ يعلم انه لا اثر لها فيقع البيع باطل. المصنف يقول قد اتضح مما تقدم حيث لا تعليق، وانما يكفي العقد القصد الصوري، فيمكن ان يقع هذا البيع من دوني ليس عابثا. هذا الابن راح ياتي بالفاظ هو يعلم ان لالفاظه اثر، فاذا لا عبثا. قال ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره اخيرا من كونه كالعابث عند مباشره العقد، معللا بعلمه بكون المبيع لغيره. يقول هو ذا كان يعلم ان المبيع لغيره وينشئ، هذا راح يصير شنو؟ عود عبث. يقول لا تبين مو عبث، هو يعلم ان المبيع لغيره ولكن يقصد لنفسه ولو عدوانا ويبيع، فبالتالي يكون بيعه صحيح لنفسه ولا تعليق فيه ولا عبث منه. وكيف كان المقام الثاني غدا ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك، أحسن الله عليك، أحسن الله عليك، بارك الله عليك.